الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس شرح الورقات. انتهينا في المجلس السابق من صيغ العموم، ونكمل في مجلسنا هذا بقية مبحث العموم والخصوص. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. العموم من صفات النطق، يعبر الأصوليون عن هذا بقولهم: العموم من عوارض الألفاظ. وأنا أحاول أن أذكر لكم في أثناء الشرح ما هو مشهور عند الأصوليين من العبارات، كي تسهل عليكم وتعرفوا معناها إذا مرت بكم عند قراءة كتب الأصوليين. العموم من صفات النطق الآن، هذه مشتهرة عند الأصوليين بقولهم: العموم من عوارض الألفاظ. والمعنى واحد، أي أن اللفظ يوصف بالعموم، العموم صفة للفظ، فيقال هذا لفظ عام، فالعموم يستفاد من النطق وهو اللفظ. تقول: أكرم الطلبة، الطلبة هذا لفظ عام، فهذا اللفظ موصوف بالعموم، فتأخذ العموم من اللفظ. ويريدون بالعوارض الصفات التي تأتي وتزول، وهذه الكلمة ستمر بك كثيرا في كتب الأصول وفي كتب العقائد، لأن المتكلمين يستعملونها بكثرة. العوارض يعنون بها الصفات التي تأتي وتزول، والأفعال ليس فيها عموم كما يذكر المصنف، لا يقال هذا فعل عام. مثلا: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، لا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عموما، فلا يقال هذا عام في كل سهو. لماذا؟ لأن الأفعال تقع على صفة واحدة، فإذا عرفت هذه الصفة اختص الحكم بها، وإن لم تعرف صار اللفظ مجملا. كقولهم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، سافر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع، لا يدل على العموم في كل سفر قصير أو طويل، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر جمع، كان في حالة واحدة، إما في سفر طويل أو قصير، فلا يصح حمله على العموم. والجمع فعل واحد، يحتمل أنه وقع في السفر الطويل، ويحتمل أنه وقع في السفر القصير، إذن ليس بإمكاننا أن نقول هو عام يشمل السفر الطويل والسفر القصير، فاحتمال أن يكون السفر الذي قال فيه الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر، احتمال أن يكون هذا السفر سفرا طويلا، واحتمال أن يكون سفرا قصيرا، هذا الاحتمال وارد وهذا الاحتمال وارد، إذن الأمر مجمل فلا يحمل على العموم. وقوله: وما جرى مجراه، كقضايا الأعيان، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل على رجل مثلا، رجل معين على رجل، لا يعم كل صورة تقع. مثل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هذا حديث أبي رافع. هذا اللفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هذا اللفظ ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ منه عموم، لأن أبا رافع عندما حدث بهذا الحديث عمم اللفظ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لجار معين بالشفعة، والأحوال تختلف من شخص إلى آخر، فلعله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار لصفة يختص بها هذا الجار. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا ما علل به من ذهب إلى ما قاله المؤلف رحمه الله. وفي المسألة خلاف، والصحيح أن في حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العموم أنه يدل على العموم. إذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر مثلا، هذا اللفظ لفظ صحابي، وهو لفظ عموم، فالغرر يشمل كل غرر، فهل يؤخذ منه العموم؟ نعم، الصحيح أنه يؤخذ منه العموم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أهل اللسان، الصحابة من أهل اللسان، وهم من أعلم الناس في معاني العموم والخصوص. والصحابي عندما يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم يكون قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه أراد العموم، لذلك يحمل على العموم، لأن الصحابي عدل عارف، فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم. إذن فالصحيح أن ما يحكيه الصحابي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة العموم فهو يدل على العموم، هذا هو الراجح. ثم قال المؤلف رحمه الله: والخاص يقابل العام، الخاص لغة ضد العام يعني بخلافه، والعام لغة تقدم أنه الشامل لجميع أفراده، والخاص اصطلاحا اللفظ الدال على محصور. نحو أكرم محمدا أو خالدا أو عمرا، هذا خاص لأنه لا لفظ دال على محصور بشخص واحد، ليس فيه عموم. وكذلك أكرم عشرة أو خمسة، هذا خاص لأنه لفظ دال على محصور بعدد أو أكرم هذا الرجل، كذلك هذا خاص لأنه لفظ دال على محصور برجل واحد وهو المشار إليه، هذا هو الخاص. ثم قال رحمه الله: والتخصيص تمييز بعض الجملة. تمييز بعض الجملة بالذكر. التخصيص لغة هو الإفراد، وقال المؤلف في تعريف التخصيص اصطلاحا: تمييز بعض الجملة بالذكر، أي إخراج بعض الأفراد من العموم، إخراج بعض الأفراد من العموم. ومراده بالتمييز الإخراج، ومراده بالجملة ما يتناوله العام. أي إخراج بعض ما يتناوله العام. مثلا قلت لك: أكرم الطلبة. أكرم الطلبة، هذا عام. لماذا كان عاما؟ لوجود الألف واللام في الطلبة التي هي الاستغراقية، قد تقدم معنا بأنها من صيغ العموم. طيب قلت لك: أكرم الطلبة إلا زيدا، وزيد طالب، فقولي إلا زيدا هذا تخصيص بعد تعميم، أخرجت بعض الأفراد العام وهو زيد فرد من أفراد العام أخرجته. ولكنني أخرجته بقولي إلا زيدا، فهذا تخصيص للعموم. إلا زيدا هذا تخصيص للعموم. إذن فالتخصيص إخراج بعض أفراد العام، والتخصيص يرد على العموم. قال المؤلف رحمه الله: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، أي المخصص الذي فيه التخصيص، المخصص الذي فيه التخصيص ينقسم إلى مخصص متصل ومخصص منفصل. فإما أن يكون المخصص متصلا بالعام أو منفصلا عنه. المتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه، كقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا لفظ عام، الإنسان يشمل كل إنسان، في خسر. إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص إخراج لبعض الأفراد، أخرجت المؤمنين من عموم لفظ الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فإلا الذين آمنوا هذا مخصص، خصص اللفظ العام، وهو مخصص متصل لا يستقل بنفسه. فلا تقول في لفظ خاص هكذا إلا الذين آمن، لابد من وجود شيء قبل ذلك. ومثل آية: فاقتلوا المشركين، هذا لفظ عام، لفظ عام يشمل كل مشرك، ولكننا خصصناه بمخصص منفصل، مخصص منفصل، وهي آية مستقلة، آية الجزية. فأخرجنا أهل الذمة الذين يدفعون الجزية من عموم المشركين الذين أمرنا بقتلهم. بماذا أخرجناهم؟ أخرجناهم بآية الجزية التي في سورة التوبة. هذا يسمى مخصصا منفصلا، منفصل عن اللفظ العام، فجاء في آية مستقلة، فهو منفصل أي أنه مستقل بنفسه. وكذلك خصصناه بالأدلة التي تدل على عدم جواز قتل المعاهد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا أيضا مخصص منفصل. إذن فالمخصص يكون متصلا وهو ما لا يستقل بنفسه، ويكون منفصلا وهو ما يستقل بنفسه. ثم قال رحمه الله: فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. إذن عندنا أنواع للمخصص المتصل، وأنواع للمخصص المنفصل. الآن بدأ بالمخصص المتصل، فقال: الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة من المخصص المتصل. فبدأ بالقسم الأول، ثم قال، بدأ يفصل، فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. تقول: أكرم الطلبة إلا زيدا، أكرم الطلبة إلا زيدا. زيد من الطلبة، ولو لم تقل إلا زيدا لدخل زيد في الخطاب، دخل في الكلام، وكان أحد المأمور بإكرامهم، ولكن جاءت إلا زيدا فأخرجته. فلولا هذا الاستثناء إلا زيدا لدخل زيد في الكلام. هذا معنى التعريف. ثم قال رحمه الله: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. عندنا مستثنى ومستثنى منه. ارجع على المثال السابق: أكرم الطلبة إلا زيدا. زيدا مستثنى، استثنيناه، استثنيناه من ماذا؟ من الطلبة. فالطلبة مستثنى منه، زيد مستثنى، الطلبة مستثنى منه. طيب، قال: الاستثناء يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. يعني يصح الاستثناء إذا قلت له: علي 10 إلا 7، بقي شيء من المستثنى منه؟ نعم، بقي 3، إذن يصح. تقول له: علي 10 إلا 5، بقي 5، يصح. له: علي 10 إلا 9، بقي شيء؟ نعم، بقي 1، إذن يصح الاستثناء. طيب إذا قلت له علي 10 إلا 10 بقي شيء؟ لا، إذن لا يصح لأنه لغو باطل كلام فارغ، فهو غير معتبر. إذا قال عند القاضي شخص له علي 100 دينار إلا 100 دينار يلزمه القاضي ب100 دينار. لماذا؟ لأن 100 دينار هذه التي استثناها لغو لا عبرة بها، وقد التزم بوجود 100 دينار عليه. ولا يشترط أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه على الصحيح عند أهل العلم، فيصح أن يستثني حتى لا يبقى إلا واحد. يعني بعضهم قال إذا قال له علي 10 إلا 6 مثلا، قالوا هذا الاستثناء غير صحيح. يقولون لا يصح الاستثناء إلا إذا كان المستثنى من 10 4 أو 5 أو 3 أو 2 أو 1، يعني أقل من المستثنى منه. لكن هذا القول خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى استثنى في كتابه الغاوين من المخلصين، واستثنى الصالحين من الغاوين، والغاوون هم الأكثر. إذن فقد استثنى الله الأكثر من الأقل، إذن فيصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه. إذن فيجوز استثناء الأكثر من الأقل. إذن قول المصنف وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء صحيح، لكن هذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من العدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل، نحو أعطي من في البيت من الأغنياء مثلا، قلت لك أعطي من في البيت من الأغنياء، فذهبت إلى البيت أعطي من في البيت إلا الأغنياء، أنا قلت من خطأ إلا، أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فذهبت إلى البيت فوجدت أن كل من في البيت من الأغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا فلا تعطي أحدا. فقوله إلا الأغنياء هنا مستثنى ممن في البيت، لكن تبين أن الذين في البيت كلهم من الأغنياء، إذن استثنيت الكل من الكل هنا، لأن الاستثناء استثناء صفة صح، ثم قال رحمه الله: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. يعني يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. فلا يصح أن تقول جاء الفقهاء ثم تقول بعد يوم أو يومين مثلا إلا زيدا هو واحد من الفقهاء. هذا استثناء حصل فيه فاصل طويل. وقلنا من شرطه أن يكون متصلا بالكلام. فلو قال مثلا عبيدي أحرار ثم دخل في موضوع ثاني وتكلم في قضية أخرى ثم رجع وقال إلا فلانا، لا يبالى به، هذا الاستثناء يكون غير معتبر، فلا يصح هذا الاستثناء ويعتق جميع عبيده. لكن إذا عرض عارض للمتكلم كعطاس مثلا أو سعال أو شخص قاطعه في مسألة وهو أراد أن يكمل كلامه، فهذا كله يعتبر فيه الاستثناء. كقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع شجر الحرم، قال إلا الإذخر يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. مثل هذا الاستثناء صحيح. وأيضا من شرط الاستثناء أن يكون من المتكلم لا من غيره. فمثل هذه الصورة لو قال ابن عباس مثلا إلا الإذخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتبر استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من نفس المتكلم. لكن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر أصبح هذا الاستثناء معتبرا لأنه من نفس كلام المتكلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. هذه المسألة من مسائل النحو. قال ابن الصلاح رحمه الله: ولا تكاد تتعلق بفن الأصول، وإنما الكلام في الاستثناء يجر بعضه بعضا. ومثل لذلك بما يمثل به أهل النحو، قال: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا آل أحمد شيعة. وكذلك يقول الإنسان: ما قام إلا زيدا أحد. أصل الكلام ما قام أحد إلا زيدا، لكنه أخر المستثنى منه وقدم المستثنى. ما لي إلا آل أحمد شيعة، وما قام إلا زيدا أحد. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. تقول: أكرم القوم إلا زيدا، وزيد يكون من جنس القوم، زيد من نفس جنس القوم، فهذا الاستثناء هو الأصل ولا إشكال فيه. ولكن الخلاف حصل في الاستثناء من غير الجنس، نحو: رأيت الناس إلا الحمير. الآن الحمير من جنس مختلف عن جنس الناس، فهل يصح هذا الاستثناء؟ حصل خلاف بين أهل العلم، وهذا الاستثناء يسمى عندهم بالاستثناء المنقطع. المؤلف يقول هذا الاستثناء جائز، لأن وهو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وإبليس ليس من الملائكة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس ليس من جنس الملائكة، ولكنه من جنس الجن. هذا الاستثناء صحيح ويسمى استثناء منقطعا، وعلامته أن يحل محل إلا لكن. فتقول مثلا في الآية: فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس لم يسجد، لكن إبليس لم يسجد. ثم قال رحمه الله: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. ذكر المصنف رحمه الله أن من المخصصات المتصلة الشرط. الآن انتهى من الاستثناء، تقدم أنه قال المخصص منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل، وذكر المتصل وأنه الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. ذكر الاستثناء، الآن يذكر الشرط. فقال: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الاصطلاحي الذي تقدم معكم. الشرط اللغوي الذي يكون بأدوات الشرط: إن الشرطية، وإذا، ومتى، وأين، وأمثالها. والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. العموم جاء أين؟ في قوله فخلوا سبيلهم، جاء متأخر. الاستثناء جاء في الشرط اللي هو التخصيص جاء في الشرط اللي هو فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن التخصيص تقدم والعموم تأخر، تخصيص بالشرط. إذن فلا نخلي سبيل المجرمين دائما على العموم، ولكن إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نخلي سبيلهم. وتقول أيضا: إن اجتهد الطلبة فأكرمهم. ممكن إذا أردت التقديم والتأخير تقول: أكرم الطلبة إن اجتهدوا. أكرم الطلبة عام، إن اجتهدوا تخصيص بالشرط. فالشرط المتأخر نحو أكرم الطلبة إن اجتهدوا، فالتخصيص بالشرط يصح سواء كان الشرط متقدما أو متأخرا.
طيب، نكتفي بهذا القدر ولا نطيل عليكم، وأنا أيضا متعب قليلا هذا اليوم، فأكتفي بهذا ونعتذر اليوم عن الأسئلة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس شرح الورقات. انتهينا في المجلس السابق من صيغ العموم، ونكمل في مجلسنا هذا بقية مبحث العموم والخصوص. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. العموم من صفات النطق. يعبر الأصوليون عن هذا بقولهم:
العموم من عوارض الألفاظ، وأنا أحاول أن أذكر لكم في أثناء الشرح ما هو مشهور عند الأصوليين من العبارات كي تسهل عليكم وتعرفوا معناها إذا مرت بكم عند قراءة كتب الأصوليين. العموم من صفات النطق الآن، هذه مشتهرة عند الأصوليين بقولهم العموم من عوارض الألفاظ، والمعنى واحد، أي أن اللفظ يوصف بالعموم، العموم صفة للفظ، فيقال هذا لفظ عام، فالعموم يستفاد من النطق وهو اللفظ. تقول أكرم الطلبة، الطلبة هذا لفظ عام، فهذا اللفظ موصوف بالعموم فتأخذ العموم من اللفظ. ويريدون بالعوارض الصفات التي تأتي وتزول، وهذه الكلمة ستمر بك كثيرا في كتب الأصول وفي كتب العقائد، لأن المتكلمين يستعملونها بكثرة. العوارض يعنون بها الصفات التي تأتي وتزول، والأفعال ليس فيها عموم كما يذكر المصنف، لا يقال هذا فعل عام. مثلا سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، لا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عموما، فلا يقال هذا عام في كل سهو. لماذا؟ لأن الأفعال تقع على صفة واحدة، فإذا عرفت هذه الصفة اختص الحكم بها، وإن لم تعرف صار اللفظ مجملا. كقولهم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، سافر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع، لا يدل على العموم في كل سفر قصير أو طويل، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر جمع، كان في حالة واحدة، إما في سفر طويل أو قصير، فلا يصح حمله على العموم، والجمع فعل واحد، يحتمل أنه وقع في السفر الطويل، ويحتمل أنه وقع في السفر القصير، إذن ليس بإمكاننا أن نقول هو عام يشمل السفر الطويل والسفر القصير، فاحتمال أن يكون السفر الذي قال فيه الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر، احتمال أن يكون هذا السفر سفرا طويلا، واحتمال أن يكون سفرا قصيرا، هذا الاحتمال وارد وهذا الاحتمال وارد، إذن الأمر مجمل فلا يحمل على العموم. وقوله وما جرى مجراه كقضايا الأعيان، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل على رجل، مثلا رجل معين على رجل، لا يعم كل صورة تقع، مثل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هذا حديث أبي رافع، هذا اللفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هذا اللفظ ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ منه عموم، لأن أبا رافع عندما حدث بهذا الحديث عمم اللفظ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لجار معين بالشفعة، والأحوال تختلف من شخص إلى آخر، فلعله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار لصفة يختص بها هذا الجار، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا ما علل به من ذهب إلى ما قاله المؤلف رحمه الله، وفي المسألة خلاف. والصحيح أن في حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العموم أنه يدل على العموم. إذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر مثلا، هذا اللفظ لفظ صحابي وهو لفظ عموم، فالغرر يشمل كل غرر، فهل يؤخذ منه العموم؟ نعم، الصحيح أنه يؤخذ منه العموم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أهل اللسان، الصحابة من أهل اللسان، وهم من أعلم الناس في معاني العموم والخصوص. والصحابي عندما يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم يكون قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه أراد العموم، لذلك يحمل على العموم، لأن الصحابي عدل عارف، فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم. إذن فالصحيح أن ما يحكيه الصحابي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة العموم فهو يدل على العموم، هذا هو الراجح. ثم قال المؤلف رحمه الله: والخاص يقابل العام، الخاص لغة ضد العام يعني بخلافه، والعام لغة تقدم أنه الشامل لجميع أفراده، والخاص اصطلاحا اللفظ الدال على محصور. نحو أكرم محمدا أو خالدا أو عمرا، هذا خاص لأنه لا لفظ دال على محصور بشخص واحد، ليس فيه عموم. وكذلك أكرم عشرة أو خمسة، هذا خاص لأنه لفظ دال على محصور بعدد، أو أكرم هذا الرجل، كذلك هذا خاص لأنه لفظ دال على محصور برجل واحد وهو المشار إليه، هذا هو الخاص. ثم قال رحمه الله: والتخصيص تمييز بعض الجملة. تمييز بعض الجملة بالذكر، التخصيص لغة هو الإفراد، وقال المؤلف في تعريف التخصيص اصطلاحا تمييز بعض الجملة بالذكر، أي إخراج بعض الأفراد من العموم، إخراج بعض الأفراد من العموم. ومراده بالتمييز الإخراج، ومراده بالجملة ما يتناوله العام. أي إخراج بعض ما يتناوله العام. مثلا قلت لك أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذا عام. لماذا كان عاما؟ لوجود الألف واللام في الطلبة التي هي الاستغراقية، قد تقدم معنا بأنها من صيغ العموم. طيب قلت لك أكرم الطلبة إلا زيدا، وزيد طالب، فقولي إلا زيدا هذا تخصيص بعد تعميم. أخرجت بعض الأفراد العام وهو زيد فرد من أفراد العام، أخرجته. ولكنني أخرجته بقولي إلا زيدا، فهذا تخصيص للعموم. إلا زيدا هذا تخصيص للعموم. إذن فالتخصيص إخراج بعض أفراد العام، والتخصيص يرد على العموم. قال المؤلف رحمه الله: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، أي المخصص الذي فيه التخصيص، المخصص الذي فيه التخصيص ينقسم إلى مخصص متصل ومخصص منفصل. فإما أن يكون المخصص متصلا بالعام أو منفصلا عنه. المتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه، كقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا لفظ عام، الإنسان يشمل كل إنسان، في خسر. إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص إخراج لبعض الأفراد. أخرجت المؤمنين من عموم لفظ الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فإلا الذين آمنوا هذا مخصص، خصص اللفظ العام، وهو مخصص متصل لا يستقل بنفسه. فلا تقول في لفظ خاص هكذا إلا الذين آمن، لابد من وجود شيء قبل ذلك. ومثل آية فاقتلوا المشركين، هذا لفظ عام، لفظ عام يشمل كل مشرك، ولكننا خصصناه بمخصص منفصل، مخصص منفصل، وهي آية مستقلة، آية الجزية. فأخرجنا أهل الذمة الذين يدفعون الجزية من عموم المشركين الذين أمرنا بقتلهم. بماذا أخرجناهم؟ أخرجناهم بآية الجزية التي في سورة التوبة. هذا يسمى مخصصا منفصلا، منفصل عن اللفظ العام، فجاء في آية مستقلة، فهو منفصل أي أنه مستقل بنفسه. وكذلك خصصناه بالأدلة التي تدل على عدم جواز قتل المعاهد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا أيضا مخصص منفصل. إذن فالمخصص يكون متصلا وهو ما لا يستقل بنفسه، ويكون منفصلا وهو ما يستقل بنفسه. ثم قال رحمه الله: فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. إذن عندنا أنواع للمخصص المتصل، وأنواع للمخصص المنفصل. الآن بدأ بالمخصص المتصل، فقال: الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة من المخصص المتصل. فبدأ بالقسم الأول، ثم قال، بدأ يفصل، فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. تقول: أكرم الطلبة إلا زيدا، أكرم الطلبة إلا زيدا. زيد من الطلبة، ولو لم تقل إلا زيدا لدخل زيد في الخطاب، دخل في الكلام، وكان أحد المأمور بإكرامهم، ولكن جاءت إلا زيدا فأخرجته. فلولا هذا الاستثناء إلا زيدا لدخل زيد في الكلام. هذا معنى التعريف. ثم قال رحمه الله: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. عندنا مستثنى ومستثنى منه. ارجع على المثال السابق: أكرم الطلبة إلا زيدا. زيدا مستثنى، استثنيناه من ماذا؟ من الطلبة، فالطلبة مستثنى منه، زيد مستثنى، الطلبة مستثنى منه. طيب، قال: الاستثناء يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. يعني يصح الاستثناء إذا قلت له: علي 10 إلا 7، بقي شيء من المستثنى منه؟ نعم، بقي 3، إذن يصح. تقول له: علي 10 إلا 5، بقي 5، يصح. له: علي 10 إلا 9، بقي شيء؟ نعم، بقي 1، إذن يصح الاستثناء. طيب، إذا قلت له: علي 10 إلا 10، بقي شيء؟ لا، إذن لا يصح، لأنه لغو، باطل، كلام فارغ، فهو غير معتبر. إذا قال عند القاضي: شخص له علي 100 دينار إلا 100 دينار، يلزمه القاضي ب100 دينار. لماذا؟ لأن 100 دينار هذه التي استثناها لغو لا عبرة بها، وقد التزم بوجود 100 دينار عليه. ولا يشترط أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه. على الصحيح عند أهل العلم، فيصح أن يستثني حتى لا يبقى إلا واحد. يعني بعضهم قال إذا قال له علي 10 إلا 6 مثلا، قالوا هذا الاستثناء غير صحيح. يقولون لا يصح الاستثناء إلا إذا كان المستثنى من 10 4 أو 5 أو 3 أو 2 أو 2 أو 1، يعني أقل من المستثنى منه. لكن هذا القول خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى استثنى في كتابه الغاوين من المخلصين، واستثنى الصالحين من الغاوين، والغاوون هم الأكثر. إذن فقد استثنى الله الأكثر من الأقل، إذن فيصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه. إذن فيجوز استثناء الأكثر من الأقل. إذن قول المصنف وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء صحيح، لكن هذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من العدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل، نحو أعطي من في البيت من الأغنياء مثلا، قلت لك أعطي من في البيت من الأغنياء، فذهبت إلى البيت أعطي من في البيت إلا الأغنياء، ما قلت من خطأ، إلا أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فذهبت إلى البيت فوجدت أن كل من في البيت من الأغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا فلا تعطي أحدا. فقوله إلا الأغنياء هنا مستثنى ممن في البيت، لكن تبين أن الذين في البيت كلهم من الأغنياء، إذن استثنيت الكل من الكل هنا، لأن الاستثناء استثناء صفة صح، ثم قال رحمه الله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، يعني يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، فلا يصح أن تقول جاء الفقهاء ثم تقول بعد يوم أو يومين مثلا إلا زيدا هو واحد من الفقهاء، هذا استثناء حصل فيه فاصل طويل. وقلنا من شرطه أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال مثلا عبيدي أحرار. ثم دخل في موضوع ثاني وتكلم في قضية أخرى، ثم رجع وقال إلا فلانا لا يبال به. هذا الاستثناء يكون غير معتبر، فلا يصح هذا الاستثناء ويعتق جميع عبيده. لكن إذا عرض عارض للمتكلم كعطاس مثلا أو سعال أو شخص قاطعه في مسألة وهو أراد أن يكمل كلامه، فهذا كله يعتبر فيه الاستثناء. كقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع شجر الحرم، قال إلا الإذخر يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. مثل هذا الاستثناء صحيح. وأيضا من شرط الاستثناء أن يكون من المتكلم لا من غيره. فمثل هذه الصورة لو قال ابن عباس مثلا إلا الإذخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتبر استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من نفس المتكلم. لكن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر أصبح هذا الاستثناء معتبرا، لأنه من نفس كلام المتكلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. هذه المسألة من مسائل النحو. قال ابن الصلاح رحمه الله ولا تكاد تتعلق بفن الأصول، وإنما الكلام في الاستثناء يجر بعضه بعضا، ومثل لذلك بما يمثل به أهل النحو. قال وما لي إلا آل أحمد شيعة. وكذلك يقول الإنسان ما قام إلا زيدا أحد، أصل الكلام ما قام أحد إلا زيدا، لكنه أخر المستثنى منه وقدم المستثنى. ما لي إلا آل أحمد شيعة وما قام إلا زيدا أحد. قال المؤلف رحمه الله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. تقول أكرم القوم إلا زيدا، وزيد يكون من جنس القوم، زيد من نفس جنس القوم، فهذا الاستثناء هو الأصل ولا إشكال فيه. ولكن الخلاف حصل في الاستثناء من غير الجنس، نحو رأيت الناس إلا الحمير. الآن الحمير من جنس مختلف عن جنس الناس، فهل يصح هذا الاستثناء؟ حصل خلاف بين أهل العلم، وهذا الاستثناء يسمى عندهم بالاستثناء المنقطع. المؤلف يقول هذا الاستثناء جائز، لأن وهو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وإبليس ليس من الملائكة، بدليل قول الله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس ليس من جنس الملائكة، ولكنه من جنس الجن. فهذا الاستثناء صحيح، ويسمى استثناء منقطعا، وعلامته أن يحل محل إلا لكن. فتقول مثلا في الآية فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس لم يسجد، لكن إبليس لم يسجد. ثم قال رحمه الله والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. ذكر المصنف رحمه الله أن من المخصصات المتصلة الشرط. الآن انتهى من الاستثناء، تقدم أنه قال المخصص منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل، وذكر المتصل وأنه الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، ذكر الاستثناء الآن يذكر الشرط. فقال والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الاصطلاحي الذي تقدم معكم، الشرط اللغوي الذي يكون بأدوات الشرط، إن الشرطية وإذا ومتى وأين وأمثالها. والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. العموم جاء أين؟ في قوله فخلوا سبيلهم، جاء متأخر. الاستثناء جاء في الشرط اللي هو التخصيص جاء في الشرط اللي هو فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن التخصيص تقدم والعموم تأخر، تخصيص بالشرط. إذن فلا نخلي سبيل المجرمين دائما على العموم، ولكن إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نخلي سبيلهم. وتقول أيضا إن اجتهد الطلبة فأكرمهم. ممكن إذا أردت التقديم والتأخير تقول أكرم الطلبة إن اجتهدوا، أكرم الطلبة عام، إن اجتهدوا تخصيص بالشرط. فالشرط المتأخر نحو أكرم الطلبة إن اجتهدوا، فالتخصيص بالشرط يصح سواء كان الشرط متقدما أو متأخرا.
طيب نكتفي بهذا القدر ولا نطيل عليكم، وأنا أيضا متعب قليلا هذا اليوم فأكتفي بهذا ونعتذر اليوم عن الأسئلة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.